الفرع الخامس من الفروع المرتبطة بالقيد الأول وهو الأخذ والإخراج المالي من حوزة المالك، هو أنه لو أخرج المال من الحرز من حوزة المالك ثم رده إليه، هنا هل يقطع أو لا يقطع؟ تارة يفترض أن الرد إلى المال إلى الحرز كان بنحو من الفورية بحيث لا يصدق عليه أنه أخذ مال الغير وسرق مال الغير، فهنا لا موضوع للقطع، كما لو رده فورا قبل أن يأخذه رده، حصل له البداء أو التوبة خارج الدار أرجعه عليكم السلام. هنا ربما لا يصدق عنوان السرقة حرفا، لأن عنوان السرقة متقوم بأن يكون هناك أخذ مستقر ثابت، فإذا لم يستقر هذا الأخذ بعد فكأنه لا سرقته. وأخرى يفترض أنه كان هناك فاصل بين الأخذ وبين الرد حتى عرفا، حينئذ هنا عنوان السرقة متحقق، يقال هذا سرق المال، أم بعد أن سرق أرجع المال المسروق، فعنوان السرقة متحقق، إلا أنه عندما يرد المال برده يرتفع الضمان حينئذ لأنه أرجع المال إلى صاحبه وإلى حرزه. حين لا قد لا يتوب، قد خوفا يرجع، لا دليل على أنه من باب التوبة أرجعه. وحينئذ هل يحد، هل يقطع أو لا يقطع مع عدم الضمان ومع رد المال إلى مالكه؟ هذا مبني على كيفية تصور هذا الحد، وهو حد القاطع، أنه حق خاص أو حق عام، وعلى تقدير كونه حقا عاما هل يكون هذا الحق وهو هذا الحد وهو القاطع متوقفا على المرافعة أو من دون المرافعة أيضا يمكن أن يقطع؟ وهذا سوف يأتي البحث عنه في جهة من الجهات القادمة، سوف نبحث عن حقيقة هذا الحد من حيث كونه خاصا أو عاما، ومن حيث أنه ما هو للمسروق منه في هذا المقام، في مقام المطالبة بإقامة هذا الحد، هل له حق المرافعة وليس له حق المرافعة من دون المرافعة أيضا يمكن القطع؟ لو قيل هناك بأن إقامة بأن القطع مبني ومشروط بالمرافعة، بأن يرافع المسروق من، حينئذ هنا بسقوط الضمان يسقط الحد أيضا، من باب أنه بسقوط الضمان يسقط حق المرافعة حينئذ، ومع سقوط حق المرافعة يسقط ما هو تابع له مثلا، وسوف يأتي البحث حول هذه النقطة. الفرع السادس، إذا اشترك اثنان أو أكثر في أخذ مال من الحرز وإخراجه، هنا فرضية الشركة تتصور بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون إخراج هذا المال من الحرز بعد النقد بفعلهم جميعا، بمعنى أن كلهم اشتركوا في النقد واشتركوا في أخذ المال وحمله للخارج، كما لو كان أمرا لا يمكن حمله إلا من قبل مجموعهم فأخرجوه معا. هذه الفرضية لا إشكال أنه يتحقق فيه عنوان السرقة بالنسبة إلى الجميع، لأن كلهم قد شارك في هتك الحرز وفي النقب وفي الإخراج معا. الحالة الثانية أن يشتركوا في النقب، لكن بعد أن نقبوا البيت ودخلوا إلى البيت وأخذوا المال، أحدهم أخذ المال استقلالاً وخرج بالمال إلى الخارج، هنا أيضاً لا إشكال في أنه يكون الآخر المخرج للمال هو السارق، وأما غيره من لم يشترك معه في الإخراج لا يكون عمله عمل الآخرين لا يكون سرقة وإن اشتركوا مع السارق في أصل النقب للبيت. بل هو ذات بعد حكمه التعزير. فلا قطع إلا على الذي أخذ المال وخرج بالمال من البيت. وهاتان الفرضيتان واضحتان، إنما الإشكال وقع بين الفقهاء في الفرضية في فرضية ثالثة، وهي ما إذا كان هؤلاء الجماعة قد اشتركوا في النقد و سلام عليكم وأخرجوا المال، لكن لا بأن اشترك الكل في الإخراج حقيقة ودقة، بل بأن ناول بعض بعضا إلى أن خرج المال، اشتركوا بنحو التقسيم في إخراج المال، لا أنه أخرجوه معا، وإنما ناول هذا للثاني والثاني والثالث والثالث والرابع إلى أن خرج بهذا الشكل من الحرز أو من البيت، أو أحدهم دخل وجاء به إلى أول النقب والآخر أخذه من أول النقب وجعله خارج النقب، بحيث توالت أفعال عديدة تحقق الإخراج من مجموع هذه الأفعال التي اشترك بها فيها هؤلاء، وكان بعضها متمما للبعض الآخر. هنا هل يقطع الجميع أو لا يقطع الجميع، أو يقطع الذي كان في الداخل وأخرجه إلى وسط النقب مثلا أو إلى باب النقب، أو يقطع الذي أخذه من باب النقب إلى الخارج؟ ما هو حكم هذه الفرضية؟ وقع البحث بين الفقهاء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه لا قطع على شيء منهما، لأنه هنا الإخراج لم يتحقق بفعل أحدهما أو أحدهم، إذا كان اثنين فأحدهما لم يتحقق بفعل أحدهما، وإنما تحقق بمجموع فعلهما، فلا نستطيع أن نقول الأول أخرج ولا نستطيع أن نقول الثاني أخرج، وإنما مجموع الفعلين تحقق به الإخراج، وحيث أن السرقة يشترط في صدقها الإخراج، فهنا يقال لا هذا أخرج بخصوصه ولا ذاك بخصوصه، ومجموعهما ليس إنسانا ثالثا لكي يقطع، إذن فيسقط الحد عنهما معا. هكذا ذهب اختار الشيخ في بعض كتبه في المبسوط، وخالف في ذلك ابن إدريس وبعض الآخرين والمحقق في الشرايع، وقال أنه يقطع الأخير، من يقوم بآخر خطوة وآخر حلقة من حلقات هذه العملية، عملية السرقة، هو الذي يتحقق بفعله عنوان السرقة، ذاك هو السارق الذي يحقق المقدمة الأخيرة، فيقطع ذاك ولا يقطع من قام بالمقدمات الأولى وإن كانت ضرورية ومكملة ومن دونها لم يكن تتحقق السرقة. وذهب أيضا بعض أو قيل بأنه هناك قول بأنه يقطع الجميع لأنهم مشتركون في فعل السرقة، والعلامة في بعض كتبه حاول أن يربط بين هذه المسألة ومسألة فلسفية على نهجه في بعض المسائل، من أنه هذا الفعل الواحد المقدور الواحد يمكن أن يصدر من قادرين أو لا يمكن أن يصدر من قادرين، فإن جوزنا صدور مقدور واحد من قادرين، فعل واحد من قادرين، إذن فيقطعان معا مثلا، وإلا فلا. ونوقش في كلام العلامة بأن المسألة لا ترتبط بتلك المسألة الفلسفية، لا بد أن تبحث المسألة عرفا، وأنه هنا من الناحية العرفية هل يكون كل منهما سارقا أو أحدهما سارقا أو لا شيء منهما سارق، أما في الفلسفة المقدور الواحد يمكن صدوره من قادرين أو لا يمكن صدوره من قادرين، تلك على كل حال لا ربط لها بصدق عنوان السارق الذي عليه المدار، صدق عنوان السارق عرفا ولغة الذي هو مدار وميزان القطع والحد.
لابد من فرض أن الجميع هم هتكوا الحرز معا.
نعم، مفروض.
لا ذاك فرض.
وفي الجواهر حاول في الجواهر ذكر تفصيلا آخر قال أن صحيح أن يقال أن هناك ثلاثة أحوال. حال أن يكون هذا الشيء الذي أخرج من داخل النقب وجعل في وسط النقب أو في مدخل النقب، يقول صاحب الجواهر تارة نقول أن هذا الوضع في وسط الناق لا يخرجه عن كونه في الحرز، لا يخرج المال عن صدق أنه لا يزال في الحرز، وإنما الذي يخرجه عن الحرز هو ذلك الثاني الذي يأخذه من وسط الناق ويجعله خارج البيت. تارة يكون هكذا، هنا في هذه الحالة لا إشكال أن السارق هو الثاني لا الأول كما قال ابن إدريس. وأخرى يفرض أن أخذ المال من الحرز وجعله في وسط الناقب أو في مدخل الناقب إخراج له عن الحرز عرفا، ويعتبر هذا إخراجا له عن الحرز. حينئذ يقول إذا كان هكذا فالسارق هو الأول، لأنه هو الذي أخرج المال عن الحرز بنفس تحريكه للمال وأخذه من مكانه وجعله إلى باب الناقب لتيان به إلى باب النقب، قد أخرجه عن الحرز فيكون هو السارق. وثالثا يشك لا يدرى أنه هل يصدق عليه أنه خرج من الحرز بهذا التغيير والتحويل في المكان أو لا يصدق عليه أنه خرج من الحرز أخرج من الحرز. يقول لو شك حينئذ الحق ما يقوله الشيخ من أنه لا يقطع شيء منهما، لأنه على الأقل من أجل الشبهة الدارئة للحد يدرأ الحد عنهما، معا إذ لا يعلم أنه أيهما سارق حينئذ وأيهما ليس بسارق. هذا التفصيل أيضا ليس فنيا، أولا باعتبار أن هو تمام البحث إنما هو في الفرضية الثالثة في الواقع، أما في الفرضية التي يصدق على عمل الداخل أنه أخرج المال من حرزه وهناك لا إشكال أنه استقل ذلك بالإخراج، وإذا استقل أحدهما بالإخراج يكون هو السارق دون الآخر، وهذا لا بحث فيه. إنما موضوع البحث ما إذا كان الإخراج متحققا بمجموع فعلين أو أفعال من قبل من اشتركوا في عملية الإخراج، فموضوع البحث هو الشق الثالث في كلامه، وما الشق الأول والثاني فهما خارجان عن أصل موضوع البحث كما أشرنا في البداية. وثانيا هنا وقع خلط يقع كثيرا لدى صاحب الجواهر بين الشبهة الدارئة للحد وبين الشبهة الحكمية لدى الفقيه عندما يشك ولا يدري أن هنا عنوان السرقة مثلا يصدق أو عنوان السرقة لا يصدق. شك الفقيه في أن عنوان السرقة يصدق أو لا يصدق، عنوان الزنا يصدق أو لا يصدق، عنوان الفرية يصدق أو لا يصدق، هذا الشك شك بنحو الشبهة الحكمية للمستنبط للفقيه، وليس شكا يدرأ بها الحد. الشك والشبهة التي يدرأ بها الحد شبهة إما شبهة القاضي والحاكم في مقام الإثبات بحيث لا يدري أن مقومات الجريمة من العمد والاختيار والعدم الإكراه وكذا متحقق أو لا، أو شبهة الفاعل حينما يفعل يشك ولا يدري أن هذا الفعل حرام أو حلال، يتصور مثلا أن هذا المال ماله فيأخذه ثم يتبين أنه مال الغير مثلا، ذاك شبهة الفاعل المرتكب. الشبهة الدارئة للحد عبارة عن إحدى تلكم الشبهتين، وأما شبهة المجتهد في المسألة لابد أن يرجع فيها الأدلة ليجد أن هذه الشبهة كيف يكون حكمها، هل يكون حكمها تمسك بإطلاقات مثلا الحد، إذا كانت شبهة حكمية مع وجود مطلقات يثبت الحد في مقتضى قاعدة حين التمسك بالإطلاقات لإثبات الحد، لا يقال شبهة يدرأ الحد. شبهة المجتهد حلها عبارة عن أدوات الاجتهاد، أنه من الرجوع إلى المطلقات أو الأدلة الفوقية أو الخاصة إذا كانت في المسألة أدلة خاصة، أو الفهم العرفي إذا كان الشك في مفهوم العرفي مثلا كما في مفهوم لو شك في مفهوم السرقة. لا بد أن يلاحظ أن هذه الشبهة التي تكون شبهة حكمية في مقام تشخيص حكم المسألة ما هو المرجع فيها، هل المرجع فيها عام يثبت الحد أو المرجع فيها عام ينفي الحد، أو المرجع فيها أصل عملي يثبت الحد أو المرجع فيها أصل عملي ينفي الحد. فلا معنى لأن تطبق قاعدة الحدود تدرأ في الشبهات على شبهة المجتهد في الفقه عندما يشك في عموم حد أو عدم عموم حد في مورد. هذا من الخلق الذي لا ينبغي أن يقع، وقد وقع منه قدس سره في موارد عديدة نتيجة عدم تفكيك بين حيثيات هذه الشبهة وتلك الشبهة، وكأن اشتراكهما الحاكم لا يرجع إلى أدوات الاجتهاد. الحاكم ليس مجتهدا،
هو هذا كشبهته.
الحاكم لا يرجع إلى العمومات.
الحاكم اللي يأخذ فتوى لن يأخذ المسائل،
الحاكم يأخذ رسائل عملية ويطبقه على الموضوع. الحاكم شغله مع البينات والأيمان في إثبات الموضوع. قبل لا بد أن يرجع. الحدود تدرأ بالشبهات لا معنى يتمسك بها حينئذ الفقيه. الفقيه لا بد أن يرجع. الفقيه لابد أن يرجع إلى المطلقات، يرى أن المطلقات الأولية حينئذ الحاد، إذا كان شكه في المخصص لدليل الحاد فمع الشك في التخصيص يرجع إلى مطلقات الحاد، إذا كان الشك في نفس موضوع الحاد مع الشك في الحاد في الموضوع الحاد يرجع إلى الأصل العملي مثلا الذي يقتضي عدم الحد، وهكذا. ولا ينبغي أن يقال لأن الحدود تدرأ في الشبهات إذن فهنا يدرأ لا حد.
هذا شك وأمن الأصول،
لأن الحدود تدرأ، هذا ليس خاصا بالحدود، هذا ليس من باب أن الحدود تدرأ بالشبهات، هذا من باب سواء حد أو غير حد. الشك في المخصص مرجعه العام، الشك في العام مرجعه الأصل العملي، هذا بعد ليس مربوطا بباب حد حتى يقال الحدود تدرأ بالشبهات. سواء كان أكو قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات أو لم تكن قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، مقتضى القاعدة حينئذ أن الشك إذا كان في المخصص يرجع العام، إذا كان في موضوع العام يرجع حينئذ الأصل العملي الذي قد يكون الأصل العملي الإلزام وقد يكون الأصل العملي الترخيص في كل مورد بحسبه، لا أنه يقال الحدود تدرأ بالشبهات. إذن فتطبيق قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات في المقام من التطبيقات غير الفنية وغير الصحيحة. إذن فالصحيح والصحيح أن يقال في هذه المسألة أن لو فرض أن الإخراج كان متحققا بمجموع أفعال من المشتركين في عملية الإخراج، ولو كان بعضها متمما للبعض الآخر بالدقة، لكن عرفا يرى أن الإخراج للمال عن حرز مالكه تحقق بمجموع هذه الأفعال، هنا العرف يحكم بأن هؤلاء كلهم سراق، بأنها عنوان السرقة يصدق على هؤلاء جميعا. إذا كان الفعل وهو فعل الأخذ والإخراج بنحو بحيث كان متحققا بمجموع أفعالهم، لم يكن أحدهم له استقلالية بالإخراج، هنا العرف يقول هؤلاء كلهم سراق فيقطعون جميعا باعتبار استناد الفعل حينئذ إليهم جميعا. هذا هو الذي يفهمه العرف في مقام تطبيق عنوان السرقة. ومما يؤيد بل يؤكد هذا المعنى رواية واردة، هذه الرواية صحيحة محمد بن قيس واردة في باب جماعة اشتركوا في سرقة بعير ونحره في صفحة 531. هنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طبق عنوان السرقة عليهم جميعا وقطعهم. عن أبي جعفر عليه السلام قال، رواية معتبرة، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا، فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم. هنا هذه الرواية تارة نفسرها بأن هؤلاء اختلفوا في أنه من الناحر ومن السارق ومن غير السارق، فاعترف كل واحد منهم أنه هو السارق مثلا، تارة يحمل على هذا فيقال أن الإمام قطعهم لأن كل واحد منهم اعترف أنه هو سارق فيقطع يؤخذ باعترافه، فلعل قطع أيمانهم جميعا من باب أنهم كل واحد منهم قد اعترف بسرقة نفسه فيقطع، وإن كان يعلم أنه عادة معا لم يسرقوا أحدهم، يعني الباقي قاموا ببعض المقدمات لا محالة والمتممات، فلا يكون دليلا على مدعانا، لأن الرواية حينئذ تكون ناظرة إلى حجية الإقرار حتى مع العلم بأن بعض هؤلاء المقرين يخطئون يعني يكذبون أو يخالفون الواقع، لكن حيث أنهم أقروا الإقرار حجة فيقطعون جميعا. وأخرى أن نفترض أن الرواية ناظرة إلى إقرارهم على الاشتراك، لا إقرار كل واحد منهم على أنه هو السارق كما هو صريح الرواية، فإن صريح الرواية شهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا، يعني إقرارهم إقرار واعتراف منهم باشتراكهم جميعا في النحر، في السرقة وفي النحر. حينئذ والإمام أخذ بهذا الإقرار أنهم اشتركوا جميعا في السرقة والنحر وقطعهم، مع أن عادة لا يمكن افتراضي أن عملية النحر أو عملية الأخذ لهذا البعير من حرزه، إخراجه من حرزه من مكانه مثلا الذي يعد له ثم نحره، كان بالمشاركة الدقيقة الحقيقية لهم جميعا للنفر جميعا، بحيث عندما أخذوا السكين مثلا لينحروا الكل أخذوا هذا السكين معا وسحبوه على أوداج هذا المنحور، حتما ليس الأمر هكذا، نحره جميعا، هذا يعني بالنحو العرفي الذي يتحقق خارجا من النحر جميعا، يعني اشتركوا كل واحد أخذ جانب من أخذ جانب من جوانب عملية النحر وعملية أيضا السرقة في إخراج هذا البعير إذا كان في مكان في حرز لابد كان في مكان، فأخذ البعير ونحر. عادة يكون النحر عرفا لا بالنحو الدقي الذي لا يتحقق أو قد لا يعقل أن يتحقق في مورد من الموارد، يكون باشتراك مجموع بعضهم يتمم عمله عمل البعض الآخر، والإمام مع ذلك حكم في هذا المورد بأنه يقطعون جميعا، لم يقل يقطع من قام بآخر مقدمة من مقدمات الفعل، أي واحد منهم قام بآخر مقدمة، الذي وضع السكين على منحر هذا الحيوان هو الذي قام بآخر مقدمة فهو السارق فيقطع، والذي ربط رجليه والذي مثلا أخذ رجله ويديه رجليه ويديه ليس ذاك سارقا، لم يقل الإمام هكذا، قال أنه يقطع الجميع لأن هؤلاء اشتركوا كلهم سراق بحسب الحقيقة. إذن فالرواية
قد تفيد تحقق الشرط الثالث كلهم أجمع على تحقق الشرط الثالث وإخراجه من ملكه إلى ملكه بالنحر،
بس عادة هو الكلام في هذا الشرط، أن هذا الشرط الذي يتحقق بالنحر أو بالإخراج والنحر، هذا الكلام عادة هذا الشيء لا يتحقق بفعل واحد، لا يتحقق بفعل المجموع حقيقة إلا بهذا النحو العرفي، يعني لو كنا نريد أن نطبق كلام ابن إدريس من أننا نلاحظ آخر مقدمة من مقدمات الفعل الذي به تحقق النحو أو به تحقق الإخراج، هنا أيضا كنا نلاحظ آخر من يضع آخر مقدمة من مقدمات النحو بأن يضع السكين على منحر هذا الحيوان فهو السارق، وأما من أفرضه ربط رجلي هذا الحيوان هذا ليس سارقا.
زلست على أنه السارق ثلاث شروط،
والكلام في الشرط الثالث الكلام في أن الشرط الثالث إذا تحقق بمجموع أفعال بعضها يتمم البعض الآخر، هنا بالدقة يمكن أن يقال أن هذا الذي حقق هذا الجزء لم يحقق الكل، ذاك الذي حقق الجزء الآخر أيضا لم يحقق الكل، فليس هو المخرج وليس هو السارق، لكن حيث أن الفعل مستند إلى مجموع أفعالهم وهؤلاء عرفا متساوون في كل هذه الأفعال وأفعال بعضهم تكمل أفعال بعض الآخر، هنا حينئذ يصدق عنوان السرقة والأخذ وينسب إليهم جميعا عرفا، وإن كان بالدقة العقلية حينئذ يأتي كلام العلامة أنه هنا مثلا هذا لم يتحقق منه كل الفعل، تحقق منه جزء الفعل، ذاك أيضا تحقق منه جزء الآخر من الفعل، لكن عرفا يقال هؤلاء كلهم اشتركوا في هذه السرقة وهؤلاء كلهم نحروا هذا البعير، وإن كان دقتان حتما حين النحر كان بعضهم لم يكن مشاركا في نفس تلك اللحظة في العمل لأنه قام بعمل قبلي، ليس كلهم يأخذون السكين معنا راجع
يعني اشتركوا بالقسم، كل من أخذ سهم من هذا كلهم سأخذ،
ذاك شيء آخر مسألة القسم أخذ القسم ليس يعني السرقة غير متوقفة على أخذ القسم وعدم التقسيم، حتى لو لم يتقاسموا لو أن الإنسان أخرج شيئا ثم أعطاه لإنسان آخر ولم يقل أيضا يكون سارقا، قسمته ليس دخيلا في المسألة. إذن فهذه الرواية تؤكد أنه يكتفى في باب صدق السرقة بالصدق العرفي للسرقة، والصدق العرفي يتحقق إذا كان المجموع اشتركوا في الإخراج بنحو بحيث العرف لا يسند الإخراج إلى أحدهم دون أحد، يعني لا يرى لأحدهم ميزا، صحيح لا يرى أن الفعل وهو الإخراج بكله تحقق من أحدهم، لا يشترط المقصود إثبات هذه النقطة أنه لا يشترط في صدق السرقة أن يكون العمل بكله مستندا إلى واحد، يكفي في صدق السرقة عليهم جميعا أن لا يكون لأحدهم ميز في تحقق هذا العنوان دون الآخر، يكون هذا العنوان متحققا بمجموع أفعالهم، ولا يكون لأحدهم استقلالية وميز وتميز عن الباقين في تحقيق عنوان السرقة. كلما كان هكذا فهنا السرقة على كل حال متحققة، والعرف لا يقول لم يسرق أحدهم، لأن السرقة يراها متحققة في الخارج، يقول هذه سرقة على كل حال، أخذ للمال وإخراج له عن حرز الغير. فأن يرفع يد عن السرقة يقول لا سرقتها، هذا لا يوافق عليه العرف، لأنه يرى تحقق السرقة وتحقق تمام شروط السرقة في المقام، من كون المال في الحرز، وأنه أخرج من حرز من حرزه، ودخل في حرز في حوزة الآخرين الذين سرق أخذوا هذا المال، كل هذه العناوين يجدها صادقة، والسرقة يجدها أيضا صادقا، الأخذ يجده صادقا. حينئذ لمن يسند الأخذ؟ يسنده إلى الجميع، يقول الجميع أخذوا، ولا يسلبه عن الجميع. حينما يجد أن هؤلاء لا يتمايزون في العمل، وأن العمل لم يستقل به أحدهم، وإنما تحقق بمجموع أفعالهم، هنا العرف لا يقول أنه قبل، هنا لا يوجد آخذ، لا هذا آخذ ولا ذاك آخذ، ولا هذا سارق ولا ذاك سارق، فلا سارق، المال سرق لكن من دون سارق. العرف لا يقبل هذا الشيء، لا يقول المال سرق لكن من دون سارق في البين، لا هذا سارق ولا ذاك سارق ولا ذاك سارق، بل يقول طالما المال سرق فكلهم سراق، يسند إلى الجميع، فيكون توسعة في الإسناد لا رفعا للإسناد عرفا، يكون من التوسعة في الإسناد، ويتكون السرقة المتحققة بمجموع أفعالهم حينئذ مستندة عرفا إلى الكل، ويقال كلهم سرقوا هذا الشيء. وإلا في كثير من موارد الشركة السرقة المشتركة يأتي هذا الإشكال، والإمام كيف طبق على هؤلاء القاطع وقال كلهم سراق فيقطعون جميعا، مع أنه عادة في النحر أيضا لا يتحقق النحر بالدقة، إذا أردنا أن ندقق بالعنوان لا يتحقق النحر إلا بآخر مقدمة من مقدمات النحر، وهو وضع السكين الذي لا يكون إلا مثلا بفعل إنسان من أولئك، لا بفعلهم جميعا.
ينقض عليهم القطع الثالث لو أنقل السارق المال خارج
لا ينقض، هناك
مستقر السارق تحقق،
لا لم يتحقق، لا تحقق، لم يتحقق هنا، لأن الشرط الثالث هناك اختل، هنا لا يتحقق، هناك هذا الذي أخرج المال لم يحزه، حازه شخص آخر، من قبيل ما إذا شخص جاء ووجد مالا وأخذه من دون أن يكون في الحرز هذا المال، أخذه شخص آخر والذي ألقاه خارجا. إذا اشترطنا الشرط الثالث، لا نشترط الشرط الثالث، نقول الشرط الثاني كافي، نعم نقول سرقة، الأول الذي ألقاه خارج بمجرد إلقائه يكون سارقا، لأنه أخرجه سواء حازه أو لم يحزه. لو أخذنا الحيازة حينئذ هذا ليس سارقا، لأن الحيازة لم تتحقق في حقه.
طب لو نقب ولم يخرج والآخر لم ينقب وأخرج،
لم ينقب وأخرج، كيف أخرج؟
واحد هتك الحرز
إيه؟
ولم يخرج يعني.
والثاني كيف أخرج إذا؟
أخرجه بلا هذا
بالتسبيب أخرج وأخرج.
هذا تحقق من الأول.
أدري الثاني كيف أخرج؟
أخرجه بدون هتك.
يعني الأول هتكه وجعله في مكان عام الأول. أيضا لا يكون سارق، لأن الأول لم يحوز، لم يخرج أصلا، فضلا من أن يحوز، فحينئذ لا قطع، والثاني أيضا لا قطع عليه لأنه أخذه مهتوكا، وهذا هو الذي أجمع عليه الفقهاء أنه ليس فيه قطع. هناك إذا ليس سرقة، لأن الأول لم يسرق باعتبار أن الأول لم يأخذ شيئا، لكن الأول ولكن لم يتحقق، لأن الأول رفع موضوع السرقة. الأول عندما هتك الحرز وجعل المال في مكان عام يعني مهتوك، بعد أن هتكه رفع موضوع السرقة الثاني، وهذا واضح من المقام، هنا لا يوجد شيء من هذا القبيل. ففي تلك الموارد الأول لم يسرق لأنه لم يأخذ، الثاني لم يسرق لأنه حينما الأول رفع موضوع السرقة الثاني، لأنه جعله بنحو بحيث بعد لا يكون أخذه سرقة، لأنه جعله مهتوكا وكالمال العام الذي موجود في الأماكن العامة. إذن فذاك أيضا يختلف.
إذن أنهم الآن جمع الجميع أحادوا بالجمع، الجميع
إيه بس هذا هؤلاء الذين حازوا من حيث الحيازة الشرط الثالث لا يمكن يعني متساوون، لكن من حيث الشرط الثاني، أخي الشرط الثاني أيضا شرط وهو الإخراج والنحر، الإخراج والنحر عادة لا يكون بفعلهم كلهم،
لا واحد ساعد الآخر
والإمام حكم عليهم، والإخراج شرطه بالإضافة إلى الحيازة يشترط الإخراج، يعني يشترط أن يكون الذي يحوز قبلا قد أخرج، اشتركوا في الإخراج. كيف اشتركوا في الإخراج؟ عادة اشتراكهم في الإخراج يكون بهذا النحو العرفي، لا يكون بالنحو العقلي، عادة اشتراكهم بالإخراج إنما يكون بالنحو العرفي، خصوصا مثل البعير يعني الشيء الذي،
لكن إذا أحدهم لم يأخذ من الجمل شيء
وذاك شيء وبرضه لم يأخذ، ما دام اشترك في الحيازة وبعد ذلك أعطاه للآخرين، أعطى سهمه للآخرين، مع ذلك يقطع، لأن السرقة متحققة بفعلهم. إذن فهذه الصحيحة صحيحة محمد بن قيس أيضا تؤيد هذا الفهم العرفي الذي ادعيناه، وهو أنه كلما تحقق عنوان السرقة بتحقق شروطها الثلاثة المتقدمة، عنوان الآخر كلما تحقق، وإن كان بالدقة العقلية عندما نلاحظ نجد أن هؤلاء الذين اشتركوا كل واحد منهم لم يحقق كل الفعل وكامل السرقة أو كمال السرقة وكمال الآخر، لكن العرف عندما يجد السرقة متحققة بتحقق شروطها يسندها إلى الجميع، لا أنه ينفيها عن الجميع ويقول أنه هنا لا سرقة ولا سارقة، والسرقة يجدها متحققة بتحقق شروطها، والأخذ متحقق أيضا بتحقق شروطه، إذن يسنده إلى الجميع ويقول الكل سراق، لا أنه يسلبه عن الجميع، فيكون الأصح عرفا إنما هو صدق السارق عليهم جميعا في حالة من هذا القبيل، ويكون القطع عليهم. هذا كله في القيد الأول من قيود التعريف. القيد الثاني من
قيود، لو فرض أن الأصحاب كان محققا من أجمع طالب،
وأما لو فرض أنه كان متحققا بفعل واحد بحيث يستقل عرفا يرى أن هذا أحد هؤلاء هو الذي له حصة الأسد في عملية الإخراج، هو الذي أخرج كأنه، أما البقية فهيئوا له مقدمات الإخراج، هنا العرف يقول أن هذا الذي هيئ مقدمات الإخراج، أولئك الذين هيئوا مقدمات الإخراج ليسوا سراقا.